إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وبعد. لازلنا نتكلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. وقد تقدم الكلام معنا عن الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة ربه، وكنا في اللقاء الماضي أيضا تكلمنا عن الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. وفي هذا اللقاء نتناول الصنف الرابع من هؤلاء السبعة، وهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذه الصفة، وهي صفة المحبة في الله سبحانه وتعالى، هي في الحقيقة من عرى الإيمان، بل من أوثق عرى الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وثبت ذلك أيضا عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، ويرفعه أيضا أنه قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى هي من أوثق عرى الإيمان كما ثبت فيما تقدم. ونحن في هذه الأزمنة تنقض منا عرى الإسلام عروة عروة، كما ثبت ذلك عند الحاكم وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فإذا فقدت، وكلما انفقدت عروة تشبث الناس في التي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الحديث مرة أخرى، وكما قلت هو عند ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه، وقال إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كلما انفقدت عروة تشبث الناس بالذي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام والإيمان وكأنه زي وقميص يرتديه العبد، ثم بعد ذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد بقوله لتنقضن، أنه ستنقض هذه العرى عروة عروة، فكأنك تقلع قميص الإسلام وتقلع عروة عروة، ثم بعد ذلك ينخلع الثوب تماما وبذلك تنقض عرى الإسلام كلها، ويكون ذلك بأن تنقض الصلاة، فإذا زالت الصلاة فإنه بذلك فقد زال الإسلام، فإذا ما حافظ الناس على الصلاة فلا زال هناك إسلام، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإن كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وقد بطل، ولا حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم الله عز وجل، وفي قليل مما يحكم به بشرع الله سبحانه وتعالى في شرق أو في غرب، فهذه العروة قد نقضت، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وكلما انفقدت عروة تشبث الناس في التي تليها، وبالتالي حينما نتعرض لعرى الإسلام وعرى الإيمان ينبغي أن نتشبث إخوة الكرام فيما تبقى من عرى الإسلام، من هذه العرى عروة الحب في الله والبغض في الله، هذا الحب في الله سبحانه وتعالى لا في غيره جعله النبي صلى الله عليه وسلم وفرعا من فروع الإيمان بعد حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، ولأن الحب في الله عز وجل هو من أوثق عرى الإيمان جعله الله سبحانه وتعالى تهيئة وتوطئة لبناية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكما تقدم معنا أنه كان من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اهتم كان المسجد، وكان بناء المسجد لأنه هو الذي سيخرج منه المجتمع الإسلامي، ولأنه هو أول لبنة في الدولة الإسلامية، وهذا ما كان يملكه صلى الله عليه وسلم أن يفعله وأن يبنيه. أما الأمر الآخر الذي ليس في يد أحد وليس في يد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الحب في الله والبغض في الله والمحبة والموالاة، جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمصار، فألف بين قلوبهم بعدما دامت الحروب بين الأوس والخزرج سنوات عديدة تقطع فيها الرقاب وتدمى فيها الدماء، وهذه الأمور حينما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحينما اهتم بها الله سبحانه وتعالى جعل هذه المودة وجعل هذا الحب وهذا الإلف بين الأوس والخزرج حتى يكون ذلك توطئة وتهيئة لبداية بناء دولة إسلامية، فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذه الألفة من الله سبحانه وتعالى لأنه عزيز حكيم لا يعز عليه شيء، وهو حكيم يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالصورة التي يشاء في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، فجعل هذا الأمر في هذا التوقيت فألف بين قلوب الأوس وبين قلوب الحزرج حتى تكون هذه التوطئة وهذا الإلف وهذه المودة أيضا عاملا مساعدا للنبي صلى الله عليه وسلم في بناية الدولة الإسلامية، لذلك حينما ألف الله بين قلوب هؤلاء وغيرهم بين الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبه، ولكن الواجب عليهم بعد ذلك أن يحافظوا على هذه الأنفة ويحافظوا على هذه المودة وهذه العروة من عرى الإسلام والإيمان، لذلك حينما حرش بينهم بين الأوس والخزرج أحد اليهود حينما حرش بينهم وذكرهم بالحرب التي بينهم ومن كان له الغلبة ومن لم تكن له الغلبة، صارت الحمية في قلوب بعضهم، فأنشك بعضهم أن يضرب رقاب بعض والعياذ بالله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم ذلك وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم تلا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالألفة من الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على هذه الألفة بيد العباد بيد المسلمين، لابد وأن نحافظ على هذه الألفة وعلى هذه المحبة. لذلك أيضا حينما تنظر إلى هذه الألفة وهذا الود الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين المسلمين، ثاني هذه الأمور ما جعله الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار. حينما قدم المهاجرون على المدينة ولم يكن معهم مال ولا نساء ولا غير ذلك، فألق الله سبحانه وتعالى بين الأنصار وبين المهاجرين ووضع الألفة في قلوبهم، فجعل الأنصاري يتنازل عن بيته وعن شطر ماله وعن بعض نسائه حتى يقدم ذلك عن طيب خاطر لأبيه الذي أنزله النبي صلى الله عليه وسلم عنده. أرأيت على مر التاريخ وعلى مر الأزمنة حبا أو ودا أو إيقاء يصل إلى هذه الدرجة، يصل إلى درجة الإيثار على النفس؟ قد آثروا على أنفسهم إخوانهم وقدموا إخوانهم على أنفسهم، فقال له: اختار من مال ما شئت واختار من زوجات ما شئت أطلقها لك، ويأخذ شطر ماله وشطر بيته. هذا من العجب العجيب الذي لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات. لذلك حينما ألف الله سبحانه وتعالى بين هذه الأرواح، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن في المهاجرين وفي غيرهم على مر الأزمنة والعصور منذ خلق الله السماوات والأرض، حينما بين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، والحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تماثر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بينه أهل العلم وشرحوه في هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق ذرية آدم عليه السلام، حينما خلق هذه الأرواح ونفخ فيها من روحه، جعل بعضها يتعارف على بعض، ومنها ما تناثر ومنها ما اختلف. فما تعارف من هذه الأرواح حصلت بينها وبين بعضها الأنثى، وما تناثر بين هذه الأرواح إنما حصل بينها وبينها الاختلاف. مثال ذلك حينما ترى إنسانا فتقول: كأني رأيته من قبل، ألم أرك من قبل، إني أشعر أني قد رأيتك من قبل. وهو في الحقيقة لم يجدي له معروفا من قبل ولم يره من قبل، ولكنه وقع حبه في قلبه لأنه من الأرواح التي تعارفت وهي متآلفة بإلفة من الله سبحانه وتعالى. كما مر رجل على ابن عباس رضي الله عنه وهو في مجلس للصحابة، فقال حينما نظر لهذا الرجل، قال: إن هذا الرجل يحبني. فقالوا له: ومن أين عرفت ذلك؟ قال: لأني أحبه، لأنني أحبه فقد علمت أنه يحبني. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرواح، منها ما تعارف فاختلف ومنها ما تناثر فاختلف. كذلك حينما تنظر إلى رجل وأنت لم يبدي لك معروفا وفي نفس الوقت لم يضرك في شيء، وأول مرة تراه ثم مع ذلك تقول بلغتنا الدارجة إنه لا ينزل لي من زور، يعني هذا الرجل لا ينزل لي من زور أو من حلق، وكأنك لا تطيقه رغم أنك أول مرة تراه. هذا الأمر يحدث بإلفة هذه الأرواح وبتناقلها، ولا يكون ذلك اعتباطا أو هباء، حاشا الله أن يفعل ذلك، بل هذه الأرواح حينما تآلفت تآلمت لأنها من الأرواح التي علم الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان، وعلم أنها ستحضر الإيمان وتحضر الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى والموالاة في الله عز وجل والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أخي الكريم إنه أمر عزيز نادر في هذه الأيام، ولكن ولله الحمد لازلنا نرى بعضه، نرى بعض الناس يحبون بعضهم لله عز وجل لا لمصلحة دنيوية ولا لغاية ولا لنسب ولا لأي شيء، إلا لأنه يحبه في الله سبحانه وتعالى ويرى عليه علامات الإيمان ويرى فيه الصلاح ويرى فيه الطاعة ويرى فيه التقوى، فيحبه لله لا يحبه لشيء إلا لذلك. أما أنه حينما ترى بعض الناس يتمكرون فإنه من جبل المعاصي والذنوب، فإنه كما سيأتينا ربما بعض الصلاة أن الحب في الله سبحانه وتعالى ينقص بنقصان الطاعة وبزيادة المعصية، فإذا وقع أخاك في معصية تجد نفسك قد اشمأزلت منه قليلا وقد وقع في قلبك بعض البغض له على القدر الذي وقع فيه في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحب في الله سبحانه وتعالى يرتبط بالإيمان وبالقلوب، فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وجعل هذا الحب فيما بيننا جعله بين أصلين، أصل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإيمان وكراهية الكفر، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكملات الإيمان وفرعه وضده. هذه المكملة أي أن الإيمان لا يكتمل إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لا يكون فقط تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تشاركهما في هذا الحب بغيرهما، كأن تحب امرأتك أو تحب أباك أو أمك أو أبناءك، وأن تقدم حبهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تساوي بين الحبين، ولهذه الأمور أمارات وعلامات، فكأن تجعل مثلا تقدم مصلحة الآباء والأبناء والزوجات وهؤلاء الذين تحبهم تقدم مصلحتهم على مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبذلك قد شاركت الله سبحانه وتعالى في المحبة وشاركت بهؤلاء هذه المحبة رغم أنها موجودة، ولكنك لم تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. فلا يكتمل الإيمان عند العبد ولا يجد حلاوة الإيمان في قلبه إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو مكمل الإيمان. ثم بعد ذلك فرع منه، وهو أن يكون العبد يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة دنيوية ولا لنسب ولا لقرابة ولا إلى ما ذلك من الأمور التي فيها مصالح شخصية. لذلك هذا هو فرع من فروع الإيمان، وهو عروة من عروة الإيمان كما ثبت في الحديث الآخر المتقدم. ثم بعد ذلك يبين ضد الإيمان وهو الكفر، أن تكره أن تعود في الكفر كما أن تكره أن تقذف في النار.
هل من يحب ان يقذف في النار طائرة او غضبا عنه؟ هذا الامر لا يحبه احد. كذلك على هذا القدر من الكره ان تقذف في النار لابد ان يكون كرهك للعودة في الكفر بعد اذ انقذك الله سبحانه وتعالى منه وقدرك الله سبحانه وتعالى بان تكون من المسلمين لا من الكافرين. لذلك اخي الكريم حينما تنظر الى هذه المحبة وهذا النجم تعلم ان الحب في الله سبحانه وتعالى والاخوة الايمانية بين المتحابين في الله عز وجل قد تكون اقوى واحب عند الله سبحانه وتعالى من الاخوة في النسب، كما ثبت في كتاب الله عز وجل: لا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، مجرد الود مجرد الحب القلبين بينه وبين ابيه الذي ليس على طاعة الله سبحانه وتعالى او كان في الاصل كافرا كما كان في حال الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من الصحابة من كان ابوه كافرا وابنه كافرا واخوه كافرا وعشيرته كلها كافرة، ومع ذلك لا يوادهم، ولو لقاهم في حرب او في قتال لقتله، كما قال ابو بكر رضي الله عنه لاحد ابنائه انه لو كان قد رآه في معركة او في قتال لكان قد قتله ولقطع رقبته، لانه يعلم وتربى على هذا الحب وعلى هذا الايمان العميق لله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان. انظر هؤلاء هذا الامر لا يجد ذكرا للمودة وللحب الا وتجد ذكرا للايمان. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. رجعنا مرة اخرى للارواح والارواح المتآلفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمة وباقتدار وبعزة، لانه يعلم ان هؤلاء يحبون بعضهم في الله سبحانه وتعالى ويكرهون هؤلاء لله سبحانه وتعالى، فكتب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ليس للصحابة فقط بل لكل احد حصل هذا الايمان وحصل هذا الكره لاعداء الله عز وجل حتى ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. لذلك اخي الكريم حينما تحفظ هذه الايه وتطبقها في حياتك العمليه انت اذا على نور من الله سبحانه وتعالى. اي احد تجده على معصيه الله عز وجل كما سياتينا بعد الصلاه تجد انك تكرهه او هناك شيء تبغضه فيه لانه فعل ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الميزان على قدر طاعة الله سبحانه وتعالى على قدر حبك لله وحبك لهذا الشخص في الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الشخص، وعلى قدر معصيته لله سبحانه وتعالى على قدر بغضك وعدم مودتك له مع حفظ الحقوق. نقول مع حفظ الحقوق لأنه للآباء حقوق وللأبناء حقوق وللإخوة حقوق وللعشيرة حقوق كما أن للجار حقوق، فإن جارك ربما تكره لا تحبه ومع ذلك عليك حقوق له لابد وأن تؤديها له. هذا الأمر يحفظه المسلم ويكون في ميزانه يوم القيامة لأنه يفعله بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين المودة والمحبة وبين الحقوق الواجبة عليك، حقوق بدنية أو حقوق مالية أو حقوق نفسية. هذا الجار لابد وأن تنصره ولابد وأن تواسيه في مرضه ولابد وأن تعينه وتطعمه إذا علمت أنه جائع حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاسقا. هذه الامور لابد ان يتعلمها العبد ويعلم الفرق بين الموده والمحبه وبين الحقوق. فالاب اذا كان على معصيه والابن كذلك، فحينما تجد في نفسك برا له وكرها له لانه على معصيه، هذا لا يمنع ان تؤدي للاب حقه وللابن حقه وللاخ حقه. اعلم هذا جيدا وتعلمه جيدا، لانه لا بد منه ولا بد وان توازن بين هذين الامرين. اعلم اخي الكريم ان هذه المحبه في الله سبحانه وتعالى لها فضل عظيم ولها امور كثيره عند الله سبحانه وتعالى. اول هذه الامور واعظمها ان تكون في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله، حينما تحافظ على هذه الموده وهذا الحب بينك وبين اخيك في الايمان بالله سبحانه وتعالى، فانك حينئذ تحصل ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. وايضا من بعض الفضائل التي لا حصر لها ونذكرها على سبيل المثال للحق، انه اشد حبا لاحدهما او لصاحبه اشد حبا من الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحابا في الله فكان اشدهما حبا من الله اشدهما حبا لصاحبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المتحابين في الله سبحانه وتعالى لهم منابر من نور ولهم منابر من لؤلؤ عند الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرش الرحمن عز وجل، يربطهم على هذه المنزله الشهداء والصديقين والانبياء، كما سياتينا بعض الصلاه ربما. اعلم اخي الكريم ان هذا الحب الذي هو في الله سبحانه وتعالى حينما تجده في قلبك حافظ عليه وتمسك به، فهو عروه من عرى الاسلام والايمان، اذا نقضت فانه ينقض بذلك من اوثق عرى الايمان ومن اوثق عرى الاسلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الحب في الله جميعا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل السماء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان قوله صلى الله عليه وسلم، ورجلان خرج مخرج الغالب، والا فالنساء ايضا يدخلن في هذا الخطاب، والنساء شقائق الرجال، يخاطبن بالشريعه التي يخاطب بها الرجال الا فيما خصه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهن او بالرجال، ويكون ذلك بنص ثابت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان أي خرج مخرج الغالب بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مع حديثه، وإلا فإن النساء أيضا يدخلن في هذا الخطاب وفي هذه المحبة، فإذا اجتمعت امرأتان على حب الله سبحانه وتعالى وتفرقتا على حب الله عز وجل، فإنهن بذلك قد حصلنا هذه العروة، عروة الحب في الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلهما في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك أيضا حينما تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله بهذا التشديد، تعلم أن هذا الحب فيه من الشدة، ليس حبا ظاهريا وليس حبا قشوريا، إنما حبا عميقا. تحابا في الله اجتمع عليه، أي على حب الله أو على الله سبحانه وتعالى، اجتمع فيما بينهما على طاعة الله سبحانه وتعالى وصرف عليه، حتى حينما توفاهم الله سبحانه وتعالى افترقا على هذا الحب، وهم لا زالوا على هذا الحب يحبون بعضهم البعض ويعطون بعضهما حقوقهما وحقوق هذه المحبة وهذه الأخوة التي ستأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا الحب الذي ليس بيد احد الا الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وينبغي على الواحد منا ان يحافظ على هذا الحب بمحتوياته وبالحقوق التي ينبغي ان يفعلها. لذلك حينما تجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بل ما كان بينه وبين اصحابه رضي الله عنهم وما كان بينه وبين خليله ابو بكر او صاحبه ابو بكر رضي الله عنه حينما قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته. حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه خير ما بين ما عند ربه سبحانه وتعالى وبين ان يعمر في هذه الارض فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى فلم يفهم هذا الامر الا ابو بكر رضي الله عنه لانه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مراد اقواله والفاظه فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقبض الى ربه عز وجل. فبكى ابو بكر وقال بل نسبيك بارواحنا واولادنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب الصحابه من ذلك فحينما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر قال ان امن الناس علي في صحبته ابو بكر. ابو بكر رضي الله عنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا هذه هي المحبه في الله سبحانه وتعالى والاخوه في الله عز وجل. وكذلك علي رضي الله عنه حينما يبين لنا ويندب لنا المحبه في الله والاخوه والصداقه في الله سبحانه وتعالى حينما يبين ويندب ذلك لاصحابه ويقول لهم اتخذوا من الاصحاب والاخله والمحبه في الله سبحانه وتعالى فانها زاد في الدنيا والاخره. الم تسمعوا لقول اصحاب النار وما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما لنا من شافعين ولا صديق حميد اي ليس لهم من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في الاخره ولم يكن لهم صديق حميد ينفعهم في الدنيا بالمكش والتناصح ولا ينفعهم في الاخره بالشفاعه ايضا. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى ان الاصدقاء في الدنيا حينما يجتمعوا على غير تقوى الله سبحانه وتعالى فهذه صداقه وهذه محبه ذائقه لها مصالح دنيويه يتبين زيفها في الاخره. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الا المتقين الذين كانت الخله بينهم والصداقه والمحبه في تقوى الله سبحانه وتعالى. اما هذه الصداقات التي بين الناس تكون في مصالح دنيويه او امور فيها مصلحه شخصيه فهذه الامور وهذه الاخوه حينما يكون الى الله سبحانه وتعالى هم يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وكانت المحبه فيما بينهم في الله عز وجل. اعلم اخي الكريم ان الاخوه في الله عز وجل والمحبه في الله سبحانه وتعالى عزيزه لان لها حقوقا وعليك واجبات تجاه محبك والذي تحبه حقوقا وواجبات عظيمه ربما لا يقدر عليها البعض وربما لا يستطيعها البعض لان فيها من الايثار على النفس وفيها تقديم النفس ما فيها. لذلك هو امر عظيم لا يقدر عليه الا من كان حبه لحبيبه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن الامثله الكثير التي ربما نذكرها بعد الصلاه ان شاء الله ولكن احتقارا ينبغي ان تعلم انك اذا احببت اخيك في الله سبحانه وتعالى لابد وان تعلم ان عليك تجاهه حقوق. هذه الحقوق تتعلق بالمال وتتعلق بالبدن وتتعلق باللسان وتتعلق بالقلب. كل هذه الامور عليك فيها حقوق وعليك فيها واجبات لاخيك في الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال للحق حينما نتكلم عن الحقوق الماليه فهذه الامور بينك وبين اخيك محبه. هذه المحبه لها امارات من اماراتها الماليه مثلا الماديه حينما تحبه في الله سبحانه وتعالى هذا الحب بينك وبينه ثم حينما تتعامل معه في المال يكون ذلك على ثلاث درجات. ادناها أن تتعامل معه وتعطيه من فضل مالك، أن تعطيه من فضل مالك ولا تدخل عليه من فضل مالك، إذا تفضل من مالك مال فأنت تعطيه من هذا المال الفاضل ثم أو الذي تفضل معك ولا تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال يقول أهل العلم أن هذا تقصير شديد جدا، لأنك أحوجته أن يأتي إليك فيسألك ثم تعطيه من فضل مالك، فهذه أدنى المراتب. ثم التي تليها أن تكون في معاملاتك المادية بينك وبينه مثلك تماما، تعامله مثل نفسك وتساويه بنفسك، ثم بعد ذلك أعلاها أن تؤثره على نفسك، أي تقدمه هو على نفسك في مالك وتجعل يده في مالك أكثر مما تجعل يدك أنت في مالك، وهذا حدث بين الأنصار وبين المهاجرين وحصل بين كثير من المتحابين من السلف كما سيأتينا بعض الصلاة إن شاء الله. أيضا من الحقوق البدنية حينما تمشي مع صاحبك في حاجة له، هذا الحب لله ليس معناه مودة بالقلب فحسب، بل لابد لها من أمارات، ولأن تعينه ببدنك وبنفسك وبوقتك حينما تخرج معه في حاجة له، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الحديث الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في ذات الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فهذا قدر من مشي مع أخيه في حاجة له، وهذا ما بينه ابن عباس أيضا رضي الله عنه حينما خرج من معتكفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع صاحب له في حاجة له، فيقولون له: أتخرج من معتكفك؟ فقال لهم: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مشي مع أخ له في حاجة أحب إليه أو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في مسجده هذا شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحقوق والواجبات في اللسان وفي القلب ربما تأتينا بعض الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه العروة من عرى الإيمان والإسلام، ألا وهي عروة الحب في الله سبحانه وتعالى والبغض في الله عز وجل، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله بفضل محبتنا فيما بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤجرا، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فرج كربهم وأذهب همهم، اللهم فرج كربهم وأذهب همهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى مساجدهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى أهلهم غانمين سالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل شيء سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.